بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 76 بعد 300 قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: أرشد تعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قيل معناه تذللا واستكانة، وخفية كما قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. الحديث. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: تضرعا وخفية، قال: السر. وقال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول: بخشوع قلوبكم وصحة اليقيني بوحدانيتي وربوبيتي فيما بينكم وبينه، لا جهارا ولا مراءة. وقال عبد الله بن المبارك عن المبارك بن فضالة
مبارك بن فضالة فتح الفاء
عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به.
الزور. قال: ما هو الزور؟ قال: شيخنا جمع زائر، كصحب وصاحب وركب وراكب، وعنده الزور يعني الزائرين، جمع زائر.
وعنده الزور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلس: إنه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق: سمعت أبا نعامة.
وفي قال شيخنا في نسخة عباية، وهكذا في المسند، ولعله وهم من بعض الرواة. انظر مسند الإمام أحمد، عباية ولا نعامة أو نعامة. نعم.
سمعت أبا نعامة عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحوا من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد ابن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعد عن سعد فذكره، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان به. وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نعامة واسمه قيس بن عباية الحنفي البصري، وهو إسناد حسن لا بأس به، والله أعلم.
في المسند نعامة، في المسند نعامة انظر التقريب، وفي أبو نعامة من هو وأبو عباية من هو.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح. فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال: وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب، وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال قريب ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين.
قال شيخنا سلمه الله: الإحسان بأداء العبادة، والإحسان إلى الخلق. انتهى كلامه. يعني الإنسان يصل ذات الإحسان التي هي عبادة الله عز وجل على المراقبة، بأن يحسن عبادة الله وذلك بالإخلاص والمتابعة، وأن يحسن في إلى الخلق بحسن خلقه وأدبه مع الناس. نعم. فتكون رحمة الله قريبة منه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. نعم. أبو عباية هل يوجد؟ أبو عباية يوجد؟ أحد يكون أبو عباية؟ نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمة. قال رحمه الله: وقال مطر الوراق: تنجز موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. رواه ابن أبي حاتم. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر.
على ما يشاء قادر، قال شيخنا: يقال الله على كل شيء قدير. والمعتزلة يقولون: على ما يشاء قادر. وقوله تعالى: وهو على ما يشاء قدير، هذا مقيد بالخلق، انتهى كلامه. نعم نعم نعم. من هو؟ الظاهر أنه أبو نعامة، الصواب أبو نعامة. نعم.
لأنه على ما يشاء قادر.
في أحد عنده عباية أو عباية؟ كل نعامة عباية عندك؟ في نسخة عباية والذي في المسند نعامة، فلعله وهم عباية. نعم نعم.
نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال: وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومنهم من قرأ بشرا كقوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات.
انظر المسلم دقيق الشيخ أحمد شاكر، هل تكلم على هذا الإمام الشيخ أحمد شاكر؟ إيه، انظر في مسند تحقيق الشيخ أحمد شاكر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا، أي من كثرة ما فيها من الماء، تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا.
قال شيخنا سلمه الله: الله عز وجل يخلق الأجساد ثم تيبس ثم تموت فيحييها من عجب الذنب، فكذا الأرض تحيا بالمطر ثم تيبس، والبذرة كعجب الذنب، انتهى كلامه. نعم. الله يخلق الأجساد رطبة ثم تيبس. نعم إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: وقوله سقناه لبلد ميت، أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ولهذا قال: فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها، ولهذا قال لعلكم تذكرون. وقوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا، كما قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. وقال البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء.
وهذا هو القسم الأول، نقية قبلت الماء، نعم، رقم واحد، نعم.
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء.
وهذا هو القسم الثاني، أمسكت الماء ولكن لم تنبت عشبا، والأولى أمسكت الماء وأنبتت عشبا، نعم.
فنفع الله بها فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ.
وهذه الطائفة الثالثة. قال شيخنا سلمه الله أقسام الناس تجاه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم: أولا العلماء، الذين حفظوا السنة وعلموا فقهها. ثانيا مثل أو الثاني مثل المحدثين الذين حفظوا السنة دون فقه فيها. الثالث هذا من لم يقبل هدى الله تعالى. انتهى كلامه، يعني القيعان لا أمسك ماء ولا أنبت عشبة، لا حفظ حديث ولا فهم حديثا، لم يحفظ الأحاديث النبوية ولم يفهمها. هذا كالأرض القيعان ليس فيها خير، لا تنبت ماء، لا تمسك ماء فيسقى الناس منه ويشربون، ولا تنبت العشب فيأكلون. نعم، صلى الله العافية. نعم نعم. نعم، ابن عباية يروي عنه الإمام أحمد. قال من هذا؟ هذا في هذا المسند تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ها؟ تحقيق أحمد شاكر؟ لا، في نسخة الشيخ أحمد شاكر. أنظر نسخة الشيخ أحمد شاكر موجود، تحقيق أحمد شاكر. نعم نعم. ايه عيد، في المسند سمعت ابا عبايه. في المسند عندك ابو نعامه ولا ابو عبايه؟ ابو نعامه طبعت الحديث، دار الحديث هذا الله أعلم، يحتمل أيضا قيس بن عباية القيسي، يعني في نسخة لمسند الإمام أحمد نسخة ماذا؟ دار الحديث. في نسخة ابن عباية وفي نسخة أبو نعامة. نعم نعم قرأه الآن نبيل. ها رسالة نعامة الله أعلم يحتاج إلى تحقيق. نعم
قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى قصة آدم في أول سورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم
القصص جمع قال شيخنا جمع قصة والقصص هي الأخبار. قال سبحانه فلما جاءه وقص عليه القصص أي الأخبار. نعم
شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام
وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يعني أخبارهم وأحوالهم. نعم ولما جاءه قص للقصص قال لا تخف. نعم
شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول فابتدأ بذكر نوح عليه السلام فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام وهو نوح بن لامك ابن متوشلح ابن خنوخ وهو
أخنوخ أخنوخ وهو إدريس أخنوخ هو إدريس عليه السلام. نعم نعم من
خطأ خنوخ
لا أخنوخ نعم.
ابن أخنوخ وهو إدريس عليه السلام فيما يزعمون وهو أول من خط بالقلم ابن برد ابن مهليل ابن قنين ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام هكذا نسبه ابن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. قال محمد بن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي إنما سمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه وقد كان بين آدم إلى زمن نوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام.
قال شيخنا سلمه الله كان الناس أمة واحدة على التوحيد ثم مزقهم الشرك انتهى كلامه. فالشرك ومخالفة الكتاب والسنة سبب في الفرقة والتمزيق كل ممزق والعياذ بالله. والعجيب أن بعض الناس الآن يستحي من ذكر عقيدته عقيدة التوحيد وعقيدة عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه يستحي من هذا يستحي من عرض الشريعة أمام الناس وهذا باطل. والعياذ بالله الإنسان يعتز بعقيدته ويفخر بإسلامه وتوحيده ويعتز أنه موحد لله سبحانه وتعالى. هذا أعظم نعمة على العبد أنه يعبد ربه لا شريك له. نعم
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور،
انظر إلى وسوسة الشيطان وتزيينه، صوروا الصور لكي يتشبهوا بهؤلاء الصالحين، قالوا حتى نفعل مثلهم ونتذكر أحوالهم، وهذا من مداخل الشيطان القلب، التزيين من طرقه تزيين الباطل حتى يكون مقبولا لدى الناس والعياذ بالله. نعم.
فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه، أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار، إنما يرون الأبرار في ضلالة، كما قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إلى غير ذلك من الآيات. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا ضال، ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا شأن الرسول، أن يكون بليغا فصيحا ناصحا بالله، لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. قال تعالى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا أمين: حكم الجلوس بين الشمس والظل معروف، ولكن ماذا نفعل لما نحن في الصلاة الجماعة؟ لا بأس، إذا كان لا يمكن يعني التحرز من الجلوس بين الشمس والظل، يعني لحاجة، كان الإنسان لا يمكن أن يجلس إلا هكذا ولا يوجد ظل كامل، وإنما يعني يحتاج لكي يصلي جماعة أن يقف بين الظل والشمس، لا بأس إن شاء الله، وإنما هذا يكره إذا لم يكن هناك حاجة، أما عند الحاجة كصلاة الجماعة فإنه لا بأس إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى.